بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نسألك علما نافعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا جسدا على البلاء صابرا، ونعوذ بك اللهم من علم لا ينفع وقلب لا يخشع ونفس لا تشبع ودعاء لا يسمع. اللهم اجعل عملنا كله صالحا، واجعله لوجهك خالصا، ولا تجعل لأحد فيه شيئا. اللهم اجعل ما نقول وما نسمع حجة لنا لا علينا يا رب العالمين. سمعنا في الآيات التي قرأ الأخ الكريم فضل الله عز وجل الواسع بنا، حيث قال الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. يخرج فعل مضارع يدل على الاستمرار، فهذه الآية فيها فرح وفيها خوف، دلالة الإنسان يخشى على نفسه، وأنه يحتاج إلى ولاية الله تعالى لتخرجه في كل لحظة من الظلمات إلى النور. الإنسان يخشى أن يقع في الظلمة، كما قال في الورد أن القلب أشد تقلبا من القدر إذا استجمعت غليانا، وأن القلب تقلبه أسرع من تقلب الريشة في الهواء. ولذلك كان نبينا صلى الله عليه وسلم كثيرا ما يقول: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. وكان يقول: اللهم يسألك قلبا سليما ولسانا صادقا. فالمؤمن ينبغي أن يكثر من قوله: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، فإن الذين يزيغون كثير وينحرفون كثير. والله تعالى جعل أهل الجنة من كل 1000 واحد. الإنسان يسأل الله تعالى الثبات في كل لحظة. إن الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياءهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات. قد يستبين في حياة هذا المسرف على نفسه والظالم والفاجر، يستبين شيئا من النور في ساعة من الساعات، ولكن أهل الضلال يغلبونه على ذلك فيبقى في الظلمة، نسأل الله السلامة. الموضوع في فقه النفس، الله يحفظكم، وهذا الكلام من ضمن فقه النفس. الإنسان يفقه على أنه يخشى على قلبه ويسأل الله تعالى التثبيت. وفي تربية النفس، نحن ما زلنا في فصل في تربية النفس. ويقول أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه: من عرض نفسه للتهمة فلا يلومن من أساء به الظن. من عرض نفسه للتهمة، ينبغي الإنسان أن يصون نفسه عن مواقع التهم وأماكن التهم ومجالس التهم وأعمال التهم، وإن حصل شيء أن يبين ذلك، ولا ينبغي أن يلوم الخلق، يقول فلان ليش يتكلم فيه وما تثبت، لأنك أنت عرضت نفسك للتهمة في موقعك الذي وقعت فيه، ولا في مجلس جلست فيه، وإلا في حديث سمعته جلست معهم، فأنت السبب في ذلك. ولهذا ينبغي صيانة النفس، القيام على النفس، البعد عن مواطن التهم. لا تقول ما لي صلة في الناس، أو ينبغي للناس أن يتأكدوا، أو ينبغي للناس أن يعرفوا، ينبغي للناس أن يتثبتوا.
الناس رأوك في هذا الموقف
أو في هذا المكان فظنوا فيك
الظن السيء، وأنت
سبب في ذلك لأنك وقفت هذا الموقف.
فهذا من تربية النفس، صيانة النفس عن مواقع التهم. ثم أمر آخر، لا ينبغي أن تلوم الناس. إذا وقعت في مواقع التهم لا تلومهم، لأنك كنت سببا في ذلك، فتصفح عنهم وتعفو عنهم وتقول أنا أخطأت
في ذلك.
وهذا هو الصحيح.
ولهذا كان السلف الصالح يبتعدون أشد البعد عن هذه المواطن. ولهذا قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه: إياك وما يعتذر منه. لا تجلس تحضر الاعتذارات، ولا تقع في مواقع أنك ينبغي لك أن تعتذر.
لا تقع في موقف ينبغي لك أن تعتذر منه. فلا ينبغي لمسلم أن يحتاج إلى الاعتذار. والاعتذار الإنسان إذا أخطأ هذا حسن، لكن لا ينبغي أنك تحتاج أنك أن تعتذر. ابعد عن الموطن الذي يلجئك إلى الاعتذار، إياك وما يعتذر منه، كما قال علي بن أبي طالب. كثير من الناس يعتذرون كثير، وليس والله أنا كذا، إياك وما يعتذر. حتى في الحياة العادية يجي يوقف سيارته ويغلق على الناس يقول سامحني، ليش تحتاج لهذا؟ آسف يا أخي، ليه تحتاج توقف الموقف؟ هي قضايا خطوات وتصل إلى المكان المناسب، لكن لك أن تربط الإنسان تقول لا عليك أنا أعتذر منه وأنا أستسمح منه، ليش تحتاج إلى الاعتذار؟ أبعد عن مواقع الاعتذارات، فلا تفعل شيء أو تقف في شيء ثم تحتاج إلى أن تعتذر.
إذن هذا الموضوع هو في صيانة النفس، صيانة النفس عن الاعتذار، صيانة النفس عن الغيبة. رحم الله امرأ كف الغيبة عن نفسه، فلا تقف أو تجلس أو تفعل فعلا يغتابك الناس من أجله. كف الغيبة عن نفسك، لا تجعل الناس يغتابونك. أبو الدرداء رضي الله عنه وأرضاه يقول كلمة عظيمة: وليت الناس يدركونها. قال: من يتبع نفسه كل ما يراه في الناس يطل حزنه ولا يشفى غيظه. من يتبع نفسه كل ما يرى في الناس يطول حزنه، جالس ينظر ما فعل الناس، هذا اشترى وهذا لبس وهذا غير وهذا بنى وهذا رمم، فينظر إلى الناس ويريد أن يكون مثلهم. الطريق طويل مع الناس، ما يمكن أن يرضيك شيء. إذا أردت أن تتبع نظرك في الناس ما يرضيك شيء. ولو رأيتم ما في السجون لوجدت أن أكثرهم يقول أنا زي الناس مثل الناس، فعلت مثل الناس وقمت بمثل الناس. وهذا الفعل
هو الذي ضيع الكثير. ويحسن أن أسوق نصا يشرح هذا الموضوع، وهي قصة جميلة لسلمة بن دينار أبي حازم، وهو من كبار التابعين، يرى بعض أهل العلم أنه من خير أهل الأرض. أبو حازم سلمة بن دينار هذا العالم الجليل المدني مر بقصاب، قصاب وجزار، مر بقصاب معه لحم سمين، فقال يا أبا حازم خذ إنه سمين، يعني الذبيحة مرة سمينة. فقال ما عندي درهم، ما معي درهم، ما عندي. قال أنظرك، يعني سلفك أدينك. فقال نفسي أحسن ناظرة منك، نفسي أحسن ناظرة منك. هذه القصة يعرض هذا الجزار على أبي حازم سلام الدينار ليشتري لحمة بدرهم لأنه سمين، الاعتذار ما عندي درهم. يرد عليه أنه أقرضك، سلفك، أدينك. قل لا، أنا نفسي أحسن نظرة منك، أنا أصبر أحسن من غدا أن تقول أين الدرهم، أين الدرهم. الذي يتهاون بالدرهم اليوم بالريال يتهاون بالمليون، الذي يستدين ريال ما عنده مشكلة أن يستدين مليون ريال، لأنه إذا استهان بأموال الناس فإنه ينفتح عليه الأمر من كل الأبواب. ما شاء الله، أنا أرى ناس عجائب، ترى يلبس يركب أحسن مراكب، منين؟ دين، دين، ويستأجر أو يشتري بيتا من أحسن البيوت، منين؟ قال تمويل، ويفرش البيت أفخم فرشات، من أين؟ قال تمويل، تمويل، أخذ دين، استهان بالأموال، أخذ سيارة ثم أخذ سيارة ثم أخذ سيارة، أو راح البنك وأخذ أموال والله أعلم إيش حالها. هذا الذي يفتح عينه للناس لا يمكن أن يشبع، مثل الذي يشرب الماء المالح ما يمكن أن يروى. ولهذا لو جئت للسجون أكثر ما فيه الذين قالوا مثل الناس، ونسوي زي الناس، ونلبس مثل الناس، ونركب مثل الناس. طيب الناس فيهم غني وفيهم المتوسط وفيهم الفقير، أي فئة أنت؟ ولذلك قال العقلاء لا تتجمل في أموال الناس. هذا قسم من الناس. القسم الأخطر لا تتاجر في أموال الناس. ما هي القضية الآن؟ الموضوع إنه يتجمل، لا، يتاجر. ولذلك لما ضعف السوق في هذه الأيام طلع الناس الذين استدانوا من الخلق يتاجرون في أموالهم، يعني صفر لديه، ما عنده شيء. وليته الآن يسلم، ما يسلم، باقي عليه الدين. المشاكل التي في الناس هي كلمة نكون مثل الناس. ولهذا هذه الكلمة من أبي حازم درس لقنها وتناقلها العلماء في كتبهم، أن الإنسان لا يستهين بالدرهم، لا تستهين أنك تستدين، اصبر، انتظر حتى يرزقك الله. والأمر الثاني قول أبي الدرداء وهو قول عظيم: لا تتبع من يتبع نفسه كلما يرى في الناس يطول حزنه، الحزن على ما مضى ولا يشفى غيظه، يكون يعني يزرع في قلبه الحقد على الناس وما سولوا شيء، بس ليش عندهم هذا اللباس وليش عندهم هذا البناء وليش عندهم هذه السيارات وليش عندهم هذه الامتلاكات وأنا ما عندي شيء. اختلال الأمن بسبب هذا، أنه يتعدى على أموال الناس لأنه يريد أن يصنع ما يصنع التجار، وأن يرتفق وينتقل ويرتقي درجات ليست له، فما عنده شيء اسمه صبر. فلذلك زرع مرضا في قلبه ولا يشعر، زرع الحقد في قلبه والغيظ في قلبه على أناس ما عمل له شيء، هذا كسبهم، هذا رزق الله عز وجل، وهذا نوع من الاحتجاج على رب العالمين، هذا ضلال. يحتج كيف هذا يعطى وأنا ما أعطى؟ نحن قسمنا بينهم معيشتهم، والله قسم المال، هذا يعطيه مال وهذا يعطيه ولد وهذا يعطيه زوجة صالحة وهذا يعطيه صحة وهذا يعطيه طول في العمر، كل الخلق يوزع الله تعالى، ولو بسط الله رزقه لعباده لبغوا في الأرض، لبغوا في الأرض، ولكن ينزل بقدر ما يشاء. فالله تعالى خبير وبصير بعباده، ما لك شيء انك تعترض على خلق الله عز وجل وتفتح عينيك على ما كسب الناس وما عمل الناس ومن اين لهم هذا ومن اين جاءهم هذا. هذا ضعف في قيادة النفس. وذلك ابن عباس يقول: من لم يملك نفسه حري أن لا يملك غيره، ما يستطيع. والعاجز يقول عمر: من عاجز عن سياسة نفسه، كما ذكرناه في الدرس الماضي. فالعاقل يقنع، والقناعة كنز، كنز لا يفنى، القناعة كنز. ومن كانت الدنيا هم فرق الله عليه شمله وجعل فقره بين عينيه، ولم يأتيه من الدنيا إلا ما كتب له. فلا يعني تجمع بين أمرين: فقر وقلة ذات اليد، وتجمع معها فقر القلب. خل الفقر باليدين ليس فقر في القلب، وتطمع بما عند الله عز وجل. فالرضا برزق بالرزق كنز لا يفنى، القناعة كنز لا يفنى كما يقول أهل العلم. هذا درس عظيم ينبغي أن نهتم به وأن نشيعه بين الناس، لأن غالب الناس مع الأسف يدخلون في أخذ القروض، يسمونها القروض، أو يستدينون سيارات. وأهلنا كانوا يقولون: مد رجلك على قدر الحافك. هذا الكلمة العظيمة أمان من الديون وسبب في القناعة والسرور والرضا. مد رجلك على قدر الحافك، لا تمد أطول، ما دام الحافك قصير اقصر، ولا تنتظر من الناس أن يعطوك. ومن أراد الغنى والمعزة في الناس فليستغني عما في أيديهم، إن الإنسان إذا احتاج للناس أذلوه واستصغروه، قد يجيبك مرة ولا يجيبك المرة الثانية، استصغرك حتى تكون عزيزا، كما ورد في الحديث: استغني عما في أيدي الناس يحبك الناس. الناس الدون يحبونك لأنك ما تطلب منه شيء ولا ترجو منهم شيئا ولا تعرض بشيء، تغني بالله عز وجل والله هو الرزاق ذو القوة المتين. المشكلة الاستجابة للنفس، النفس أمارة بالسوء، النفس طامعة إذا أطمعتها وإذا ترد إلى قليل تقنع. ولذلك قال الأصربادي عليه رحمة الله: سجنك نفسك، فإن فارقتها فزت براحة الأبد. سجنك نفسك، أنت مسجون داخل نفسك، لأن نفسك تطلب منك وتريد منك وتتطلع، فإذا لم تربيها ولم تكفها شردت وتبقى فقير، تبقى مغتاظ، تبقى ضيق الصدر، تبقى متكدر البال. ولكن إن منعتها وخرجت منها، من هذا السجن، وخرجت إلى المصالح والمنافع العامة للناس، وتركت نفسك، ما تنظر إلى نفسك ولا تبالي في نفسك، يقول ذقت الراحة إلى الأبد، راحة عظيمة. لأن الذي يخاصم من أجل نفسه والذي يشفع من أجل نفسه، أنا رأيت من يشفع لنفسه أو يشفع لأولاده أو يشفع لمن يخصه، الناس يستصغرونه. ليش جيت؟ ليش تكلم؟ ما يكون عزيزا في هذا الموطن. فالعزيز الذي ارتفع عن هذا الأمر. ويقول أحدهم: اخرج من نفسك ولو خطوة، تجد ما يسعدك، تجد ما يريحك، حصل مقصودك. إذا خرجت من نفسك ولو خطوة حصل مقصودك من الراحة والطمأنينة والمحبة في قلوب الناس والسرور. بس اخرج من نفسك، لا تكون دائما تدافع عن نفسك، تنظر إلى نفسك ويعني تترف نفسك وتعيش من أجل نفسك. اخرج عن نفسك عن هذا الموطن وستجد الحياة أخرى. لكن بقيت مع نفسك تضيع، ولا يكون لك قدر حتى ولا عند أهلك ولا عند أولادك، ما يكون لك قدر. إذا عشت لنفسك، تنظر لنفسك في أعمالك، فانظر إلى، ليكون نظرك عام، نظرتك عامة وتعاملك عام. لهذا يقول ابن القيم، ينقل كلاما عن عبد القادر الجيلاني كلمة عظيمة، يقول: كن مع الحق بلا خلق، ومع الخلق بلا نفس. يقول إن بينك وبين الجنة قنطرة تقطعها بخطوتين: الأولى كن مع الحق بلا خلق، والثانية كن مع الخلق بلا نفس. أما مع الحق فالأمر إذا جاء أمر الله فلا يقدم عليه شيء، إذا جاء النداء إلى الصلاة وأنت مشغول مع الناس اقطع شغلك، اذهب للصلاة. جاء الحق، كن مع الحق بلا خلق، لا تنظر الخلق. جاءت الصلاة افزع لها. جاء أمر أن يقول لك هذا محرم ابتعد، لا تقول الناس يقولون، في فتوى، في قول. وعليه الصلاة والسلام: الحلال بين والحرام بين، بين وبينهما أمور مشتبهات، فلا تقع في الشبهات. إذا وقعت في الشبهات وقعت في الحرام. فكن مع الحق بلا خلق، لا تضر الخلق، وكن مع الخلق بلا نفس. يهمك أمر الناس، لا تقل وأنا، أهم شيء أن يقوم أمر الناس، لا تنظر إلى راحتك ولكن انظر كيف تسعد الآخرين. وهذا سينعكس عليك في الدنيا وفي الآخرة، كيف تعيد الآخرين، كيف تقف مع الآخرين ولا تنشغل بهم أو يشغلوك عن طاعة الله. لا تنشغل بهم بسب أو ذم ولا يشغلوك عن طاعة الله عز وجل. وهذه الكلمة العظيمة، كن مع الحق بلا خلق ومع الخلق بلا نفس. هذه كل الحقوق، تجمع كل الحقوق والواجبات تجاه رب العالمين وتجاه الخلق. اختصرها العلماء بكلمتي: القيام مع الناس، احترام الناس، تقدير الناس، انزال الناس منازلهم، تنزل الناس منازلهم، هذا من السنة كما ورد في حديث عائشة رضي الله عنها وأرضاها: أنزل الناس منازلهم، التقدير والاحترام وإعطاء الحقوق وعدم كتمانها أو تأخيرها. خلك مع الخلق في هذا، في الجوانب الحسنة فكيف بالجوانب الواجبة، هذا في السنن فكيف بالواجبات. يكون الإنسان يماطل في الحقوق، حقوقه الذي الحقوق التي له عليها للناس، كمن يماطل في، أنا أستغرب الواحد يماطل في تسديد أجار البيت ويصلي بالبيت، صلي ببيته، هذا البيت خطر عظيم. كيف أنت الآن أن البيت بيت فلان وليس لك حق البقاء فيه وأنت لم تسلم الأجرة؟ فلا يكون همك نفسك، أو تروح تتاجر أو تشتري شيئا سيارة كبيرة وتؤتوهم إلى الخلق. فكن مع الحق بلا خلق ومع الخلق بلا نفس، أخرج من نفسك ولو بخطوة فقد حصل مقصودك. سجنك نفسك، سجنك نفسك، فإذا فارقتها ذقت راحة الأبد. لا يكون الهم النفس. مشكلة الإنسان إذا انشغل بنفسه، لذلك جاء بالتفسح وبغيره ونسي حقوق الناس. لذلك جاء رجل يسأل ابن الجوزي سؤالا، قال: يجوز أن أفسح لنفسي في مباح الملاهي؟ قال: عند نفسك من الغفلة ما يكفيها. أنت عندك غفلة، هو يسأل الآن عن المباح بس، يقول أنت عندك غفلة، غافل. الإنسان إذا فكر فإذا عليه حقوق كثيرة، سواء كان في حق الله عز وجل أو في حق المخلوقين. وأسرع الإنسان ما يكون إلى أن يتفسح، إلى أن يتفسح دون أداء الحقوق. عنده شخص قبل أيام عنده أبناء عم مرضى، كل واحد محبوس في بيته مريض، جاي من سفر، قالوا له: فلان وفلان مريض مرضى. قال فلان، قالوا: نطلع نتفسح نوريك البر عندنا، نوريك. فراح يتفسح ونسي هذا الحقوق التي عليه، أنه يزور المريض. كم فيها من الأجور؟ يستغفر له 70,000 ملك حين يمسي، من إذا زاره في المساء حتى يصبح، وإذا زاره في الصباح حتى يمسي، وهو في خرفة الجنة إذا زار أخاه. هذا إذا كان بعيدا، فإذا كان قريبا فهذا حق. من حقوقه، وإذا بل هو من حق المسلمين عامة، كما قال صلى الله عليه وسلم من حق المسلم على المسلم ست، فذكر وإذا مرض فعده. فتجد يقدم في استفسيح نفسه، يقول هذا ملحوق، هذا ملحوق. طيب فسح ملحوق يا أخي، أدي الحقوق أولا التي لازمتك. وإذا قال عند نفسك من الغفلة ما يكفيها، الغفلة عن الواجبات، الغفلة عن الواجبات سواء في حقوق الله أو في حقوق البشر. أول أمر انظر، لا تقدم ما أخر الله ورسوله، ولا تؤخر ما قدم الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. وكلام العلماء في الغفلة ليستبين الإنسان طريقه، والله تعالى قال عن لنبيه صلى الله عليه وآله وسلم: ولا تكن من الغافلين. إذا كان هذا موجه للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، فكيف لنا؟ فكيف بنا؟ فنغفل كثيرا عن حقوق الآخرين، أو نتهاون أو نؤجل، ثم قد يذهب الأمر وما استطعت أن تلحق بما وجب عليك. الحسن البصري رحمه الله يذكر في تربية النفس كلاما عجيبا، يقول: لا ترى المسلم أو قال المؤمن إلا ويعاتب نفسه، يحاسب نفسه، يقول: ما أردت بكلمتي، ما أردت بأكلتي، ما أردت بحديث نفسي. فلا يزال يعاتب نفسه. والفاجر قال: يمضي قدما قدما، لا يحاسب نفسه. ولهذا ورد على أن من حاسب نفسه خف عنه الحساب يوم القيامة. ليش يخف؟ لأنه يستدرك ما فات ويصحح ما أخطأ فيه. ما أردت بكلمتي، الكلمة لا تكلمتها في المكان الفلاني، في المجلس الفلاني، في المقام الفلاني، ليش تكلمت في هذه الكلمة؟ ولماذا قلت هذه الكلمة؟ بعض الناس قد يتكلم شخص بكلام جميل لشفاعة إنسان، فيأتي واحد ويقول له كلمة ويفسد المشروع كله، وما تبين، ما تبين بأمره، قد يخسر خسارة فاتحة، ولا فعل خير ولا خلى غيره يفعل الخير. مثل ما يقول بعض العوام، يقول: ما أريد أرحمك ولا أريد رحمة الله تنزل عليك. يعني كل الأمر ما أردت بكلمتي. بعض الناس قد يتكلم بالكلمة كما ورد في الحديث من سخط الله، لا يلقي لها بالا، لا يرى أن تبلغ ما بلغت، يقول عليه الصلاة والسلام: فيهوي فيها في النار 70 خريفا. كلمة واحدة، لا يلقي لها بالا، لا يظن أن تبلغ ما بلغت، هذا ما حصل، غفل عنها، يكون سبب في هلاكه. ولذلك يقول صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. الكلمة قبل أن تخرج تملكها، إذا خرجت ملكتك، ما عاد تستطيع. كم من إنسان ضاع وقتا طويلا في الاعتذارات وتحسين الصورة لأنه قال كلمة لو أمسكها. ولذلك يقول بعض الحكماء: كم من كلمة قالت لصاحبها دعني، كم من كلمة قالت لصاحبها دعني، لا تكلم فيها، أمسك، اسكت. و في الحديث من حسن الإسلام المرء تركه ما لا يعنيه، هذا ما يعنيك الكلام، قد تستصغر في المجلس أحيانا ما لك صلة في الموضوع، وقد يجرؤ عليك من لا يصلح أن يخاطبك بهذه الألفاظ لأنك تكلمت بكلمة ما وزنتها. وذلك أحد الأعراب عربي يقول: وددت أن لي حنجرة أو رقبة زرافة. قالوا ليش؟ قال: حتى الكلمة أنظر فيها قبل أن تخرج من اللسان، قبل أن تخرج أبغاها تصير طويلة حتى في مسافة ينظر فيها. والحسن البصري يقول: لسان المؤمن خلف عقله، أول كلمة يبغى نتكلم فيها تصل العقل، يزنها كما يقولون يروزها، ينظر فيها هل هذه طيبة ولا ليست طيبة، طيبة في أحسن منها، حسنها، تقصد فيها إيش؟ هل لها آثار سيئة؟ هل هي مقبولة منك أو لا؟ ولو كانت ممتازة وطيبة لكن أكسها، كما يقول الشافعي: يا أبا إبراهيم أكس كلماتك، يعني أعطى ثوب جميل أخرجها بمخرج حسن، لبسها لباسا طيبا. ما كل كلمة ولو كانت صادقة وتقبل إذا كانت عارية. فالعراء عراء الكلمات من الأسلوب الحسن والكلام والجملة الجميلة قد يفسد الكلمة ولو كانت صادقة وكانت صالحة. فأخرج المخرج الجميل كما قال الشافعي: أكسو، يعني أعطى كسوة كلمتك، أعطيها كسوة، كسوة جميلة. فالإنسان يحاسب نفسه كما قال الحسن البصري: ما أردت بكلمة، ليش أنا تكلمت؟ إيش قصدي منها؟ ما مرادي منها؟ وهذا الإنسان دلالة على عقله. وذلك قال ابن المعتز: إذا تم العقل نقص الكلام، إذا تم العقل نقص الكلام. فاللي يتكلم كثير دلالة على ضعف العقل، لأن كل من تكلم كثيرا أخطأ كثيرا، يخطئ، من كثر كلامه كثر خطأه كما ورد في الأثر، ومن كثر خطأه قل حياؤه، صار ما عنده حياء، ما عنده مشكلة، ومن قل حياؤه فلا خير فيه. فالإنسان يصمت ولا يؤاخذ بصمته، يؤاخذ بكلامه، ولا تجد أحد يسب أحد لأنه صامت، إنما يسبونه ويتكلمون فيه، لا يتكلم في مجال لا ينبغي أن يتكلم فيه. ثم قال: ما أردت بأكلتي، الطعام الذي أكلته، الطعام الذي أكلته أنت وأكلته أنا، ليش؟ من أجل إيش؟ ولهذا لو إنسان حاسب نفسه في الطعام لصحت الأبدان، كما ورد في الحديث: بحسب ابن آدم لقيمات يقمن صلبه، ضمن النبي صلى الله عليه وسلم أن صلبك يقوم بلقيمات من 3 إلى 9، وتكون يكون الطعام تنوي به التقوي على فعل الخير، العمل على طاعة الله عز وجل. لكن زدت في الأكل تقلت، يصبح الإنسان ثقيل في تعامله، في جلسته، في مشيته، في تفكيره، لأن الشبع يأخذ شيئا من العقل، يقتص من العقل، لأن يصرف العقل إلى ما في البطن من الضيق كما ورد عند بعضهم. وما أردت بحديث نفسي، حديث النفس اللي تحدث نفسك استثمره في خير، ولا يكون حديث النفس سبهللة. ولذلك حينما قال صلى الله عليه وآله وسلم من حسن الإسلام ما تركوا ما لا يعنيه، شرح العلماء فقال ما لا يعنيه من الأفكار. أول واحدة ما لا يعنيه من الأفكار، تفكر في إيش، هل هو يعنيك أو لا يعنيك. وكثير من الناس لو استثمر تفكيره لأنتج إنتاج عظيم، لكن يفكر شيء لا قيمة له. والتفكير كما قال ابن القيم في 5 أشياء، قال والسادس هو تفكير السكارى والمجانين. إذا خرج التفكير عن والتفكر عن 5 أشياء قال هذا تفكير السكارى والمجانين. الخامس منها قال التفكر في واجب الوقت، الوقت اللي انت تعيشه وش الواجب اللي عليك فيه من جميع المصالح الدنيوية والأخروية، وش الواجب عليك. هذا الخامس، هل اللي تفكر فيه هو من واجبات الوقت اللي انت فيه الآن، ولا الواجب انك تفكر بشيء فيه مصلحة لك او مصلحة للمسلمين. يقول ابن مسعود رضي الله عنه وارضاه إني لأمقت الرجل، أمقت يعني أبغضه بغضا شديدا، أن أراه فارغا لا في أمر دين ولا في أمر دنيا، ما عنده شيء، فاضي. يقول أبغضه، ابن مسعود تلميذ النبي صلى الله عليه وسلم، أبغضه بغضا شديدا أن يراه فارغا لا أمر في دين ولا أمر دنيا. تفكر شيء إيش، شيء لا قيمة له، لا وزن له أحيانا، شيء تفكير مجانين ليس بيدك. فذكر فيما تستطيعه، والتفكير فيما يستطيع الإنسان فيما ينفع بإذن الله تعالى ينتج له من المشروعات العظيمة التي ما كان تخطر على باله. وأغلى شيء عند الإنسان الفكرة، ولذلك الفكرة الآن بزمن الماديات يبيعونها، يبيعون الأفكار بمبالغ طائلة. أحد طلابنا تخرج في الجامعة الإسلامية وفي بلده، كان يأتي يزور، يأتي عمرة ويزور بعض المشايخ، وما عنده قدرة أن يسكن في فندق. فمرة المرات جاء وقال لو تفضل عندنا، قال لا أنا مساكن في فندق 5 نجوم على شيء. قال منين؟ قال جاي بايع فكرة على وزارة الدفاع السعودية، بايعها وأنا ضيف عندهم أنا. منين؟ قال والله فتحت مؤسسة اسمها مؤسسة الأفكار، وضعت تليفون للناس اللي تجيب لي فكرة ناجحة أعطيه مبلغ من المال. وكون هذا في البلاد العربية بدأوا يتصلون عليه يقول في تلفون يعطيك فلوس على الكلام، يعطيك فلوس على الحكي. فيقول بدأت أدون هذه الأفكار، يقول بعت فكرة بملايين على وزارة الصحة في بريطانيا، فكرة في علاج القلب، واحد كذا أعطاه فكرة، وباع فكرة على وزارة الوزارات في جانب الهندسي. يقول عندي أفكار، أبيع أفكار وأعطي الذي إذا نجحت الفكرة أعطوا للناس، أعطيهم يعني ما أنساهم، لكن الأكثر لي. فهذا دلالة أن الإنسان إذا فكر تنتج. ولا تقول أني أنا تفكيري ضعيف، لا، أنت ما أملت ذهنك، وأحيانا ما تحسن كيف تفكر. فهنا يقول ما أردت بحديث نفسي، هل أردت فيه الخير ونفع المسلمين ونفع نفسي، أم حديث لا قيمة له ولا وزن له. وذلك يقول لا ترى المسلم والمؤمن إلا يعاتب نفسه في كل شيء. لهذا قال، يقول بالدقيق العيد، ما تكلمت بكلمة ولا عملت عملا إلا وعندي جواب بين يدي الله عز وجل. ما عمل عمل ولا تكلم بكلام عنده جواب بين يدي الله تعالى. حسن يقول ما رميت ببصري، رمى بصري للنظر، ولا صيت بأذني ولا خطوت برجلي إلا وعندي جواب، عندي جواب. أنا قد يصير الإنسان أميان تقول وين رايح؟ والله ما أدري كذا بس كذا، يعني يسير وينظر البنايات واللوحات تبحث عن شيء، لا بس أشوف ما يبحث عن شيء، فقط يعبي الذاكرة عنده بهذه المناظر التي قد لا تنفعه. الإنسان ينبغي أن يحاسب نفسه وأن يقف مع نفسه في كل وقت، فإن ضعف عن ذلك فليستعين بإخوانه. بلال ابن سعد هذا العالم الكبير يقول لصاحبه بلغني أن المؤمن مرآة المؤمن، وهذا حديث في أبي داود في سنن أبي داود، فهل تستريب من أمري شيئا؟ المؤمن مرآة المؤمن، يعني مثل مرآة. وإيش صفة المرآة يا أخوة؟ ها؟ صفة المرآة أن تعطيك الحقيقة ولا تخفي شيئا، وتعطيك الحسنات وتعطيك السيئات، تعطيك الصفات الحسنة ولا تعطيك الصفات السيئة. ومن ميزاتها أنها لا تتحدث. إذا جاء واحد ثاني ينظر في المرآة قالت قبلك واحد كان شكله كذا وشكله كذا، ما تخبر أحد، خلاص تكتب فلا تتحدث أحد. وهذا شأن المؤمن، ما يقول الله الآن جاني واحد يستشيرني في موضوع وذكرت له كذا وهذا فلان وسويته. مرآة، المرآة خرساء لا تتكلم، فتعطيك الصورة الحقيقية ولا تكتب شيء ولا تنشر خبرك للآخرين، ما تذكره. ورجاك بعد قليل. والأمر الثاني أنها تمسح صورتك، الأمر الثالث ما تبقيه في ذهنك، وهذا شأن المؤمن. لا تبقي فلان في ذهنك، خلاص أعطيته الرأي ولا رأيته ونصحته انتهى الموضوع، لا يبقى في ذهنك، انساه. المرآة ما تبقي شيء مدخر يمكن يبحث عنه. الأمر الآخر تضمن السرية، فكل شيء تمسحه، سرية تامة. وهذا شأن المؤمن مع أخيه، ينصح له، يبين له حسناته وفضائله، ويبين له أخطاءه، ولكن مثل المرآة بالأسلوب الحسن. مثل المرآة ما تتكلم ولا تخاصمه، تعطيه الحقيقة بهدوء. وأمر آخر لا يحدث الناس ولا يبقى هذا الكلام عنده. هذا مثل عظيم، المؤمن مرآة المؤمن. ولعلنا نحن نتعد في هذا المجلس أن الإنسان يتخذ له أخا ينصحه ويعظه ويذكره، فالإنسان قليل بنفسه وكثير بإخوانه، يتخذ له صاحبا يعظه ويذكره ويبينه. نسأل الله تعالى ينفعنا بما علمنا ويجعلنا هداة مهتدين، ويغفر ذنوبنا ويستر عيوبنا ويصلح نياتنا وذرياتنا، وأن يجعل أعمالنا كلها صالحة ولوجهه خالصة، ولا يجعل لأحد فيها شيئا. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين.